أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعد وضوح برهان المجدد الشيرازي رحمة الله عليه وما أورد عليه أمير زنائين، يقع الكلام في تحقيق المطلب، وذلك بالكلام في كل مقدمة من مقدمات هذا البرهان على حدة، وذلك من جهتين: الأولى في تماميتها في حد ذاتها، والثانية في دورها في البرهان المذكور. واضح كيف سير البحث؟ هذه مقدمة في حد ذاتها الصحيحة مبرهن عليها، ثانيا أن لها علاقة بالنتيجة وليس لها علاقة. أما المقدمة الأولى والتي كان المهم فيها إثبات أن حكم العقل بحسن الإطاعة ووجوبها وقبح المعصية وحرمتها، الذي هو من الأحكام الواقعة في مرتبة الانبعاث، هذا الحكم ذاتي واستقلالي ببرهان الخلف طارة والتسلسل طارة أخرى. هذه كان زبدة المقدمة الأولى. هذه المقدمة في حد ذاتها تامة، إلا أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه ذهب إلى أنه وإن كانت تامة إلا أنها أجنبية عما نحن فيه، ولا يوجد لها أي دور. والمنهج الصحيح في معرفة صدق هذه الدعوة أو بطلانها أن نفرض أن هذه المقدمة غير تامة، ونقول بما يقابلها، فحينئذ إن تمت سائر المقدمات وأنتجت النتيجة فيكون الحق مع الشهيد الصدر، وإلا فيكون الحق مع المجدد الشيرازي. هذا هو المنهج الصحيح لنعرف صدق هذه الدعوة من كذبها. فلو فرضنا أن حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية لم يكن ذاتياً واستقلالياً، وذلك بأن نفرضه جعلياً، فحينئذ لا يبقى مجال عليكم السلام أمام المجدد الشيرازي لكي يتحرك لإثبات أن استحقاق المتجري للعقاب بالمناط نفسه الذي يستحق به العاصي. مش هذا كان؟ شوف، مرة نريد أن نثبت مناط آخر لاستحقاق العقاب، ما إلى علاقة بالمعصية، العاصي استحق أم لم يستحق؟ ببرهان المستقل نريد أن نثبت بأن المتجري يستحق. هذا ليس مدعى المجدد الشيرازي، مدعى المجدد الشيرازي أن المناط واحد. وبما أن الاستحقاق من الأمور المترتبة على الحكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، فحينئذ إن كان الحكم المذكور جعلياً وليس بذاتي مستقل، ليس للمجدد الشيرازي أن يدعي وحدة المناط، لأن الأمور الجعلية تابعة سعة وضيقا لدليل جعلها، فما دام وجوب الإطاعة وحرمة المعصية من الجعليات، فهذا الجعل يختص بموضوعه، والموضوع بحسب الفرد عبارة عن المعصية والإطاعة. فيخرج التجري عن الحسبان، فحينئذ يكون إثبات ذاتية الحكم في مورد الإطاعة والعصيان ببرهان الخلف أو التسلسل أو أي برهان آخر، يكون ذلك مؤثرا في الدعوة التي ادعاها المجدد الشيرازي، مع الالتفات إلى أن هذه الدخالة يمكن أن تتصور على نحوين. النحو الأول، الدخالة التوقفية من قبيل توقف المركب على أجزائه، فإنه لو اختل جزء من الأجزاء لا يبقى المركب. وأخرى تكون الدخالة توضيحية، ويحافظ فيها على التراتبية. كدخالة توضيح المبادئ التصورية في كثير من الدعاوي والبراهين. وما نحن فيه بحسب ظاهر ما نقل عن المجدد الشيرازي يظهر أن الدخالة التي قصدها من قبيل النحو الثاني، وإن كان مقتضى ما ذكرناه قبل قليل أن تكون الدخالة توقفية، بمعنى أن المدعى لا يمكن صحته إلا بثبوت هذه المقدمة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية،
شيخنا بس سامحك في المقدمة الأولى، يعني تارة نفترض بأن المجدد الشيرازي يريد أن يثبت بأنها قضية يدركها العقل وليست فيها هذا الإدراك العقلي، وهذا غير ظاهر في كلامه، يعني كأنه المقدمة الأولى يريد أن ينفي أنه يوجد عندنا جعل ببركة الملازمة، حيث أن العقل يدرك حسن الطاعة وقبح المعصية، فهل يترتب على ذلك أنه يعني هنا وجوب أو حرمة جعلية من قبل الشارع ببركة الملازمة أو لا؟ فيقول لا يمكن أن تكون موضوع للملازمة للزوم التسلسل والخلف. فغاية ما يقتضيه المقدمة الأولى نفي جعل مولويا لحسن الطاعة وقبح المعصية، لا نفي وجود الإدراك العقلي. وحينئذ الإدراك العقلي محفوظ في المقدمة الأولى، فحينئذ وحدة المناط تتحقق، سواء قلنا بأنه الشارع جعل أيضا بإزاء العقل جعلا آخر أو لم يكن جعلا آخر، فما ضر أنه يحصل توقف للنتيجة على هذه المقدمة. يعني تارة نتكلم عن موضوع جعل ابتدائي، حين يقول العقل ما يدرك لأنه أمر تعبدي، تارة العقل يدرك، لكن نسأل هل الشارع بإزاء العقل أيضا جعل مولويا أو لا؟ المجدد الشيرازي المقدمة الأولى يريد في أنه يوجد جعل مولوي بإزاء الإدراك العقلي، لكن الإدراك العقلي محفوظ الإدراك العقلي في النتيجة. يعني لا تكون المقدمة كنا توقفية، تكون توضيحية.
فبناء على ذلك الآن العقل يحكم بحسن الإطاعة ووجوبها وبحرمة المعصية وقبحها، مش هذا؟
نعم.
هذا الحكم العقلي الذاتي يعني تنقطع عنده السلسلة أم لا؟ يستتبع وجوبا شرعيا.
نعم.
فإذا قلنا بأن هذا الحكم العقلي ليس ذاتيا ومستقلا،
يستتبع جعل،
بل يستتبع جعل
مولوي.
هذا الجعل المولوي الذي يستتبعه هل يختص بهذا الموضوع أو يشمل موضوعا آخر؟
نقول ما لنا علاقة بالجعل المولوي، نقول المناط لإدراك العقل لحسن الطاعة ما هو؟ هذا ممكن شيء يقول المناط الموجود لإدراك العقل بغض النظر الآن استتبع حكم المولى أو لم يستتبع حكم المولوي، هذا المناط هل موجود في التجري أو غير موجود في التجري؟ يثبت وحدة المناط في استحقاق العقاب. هذا ما يتوقف على أنه لا بد أن نقول أنه لا يوجد جعل شرعي. طب لو وجد جعل شرعي هذا ما ينفي المناط الموجود في حكم العقل باستحقاق العقاب.
يعني هو هكذا الآن أنت عندما تثبت هذا الحكم العقلي وأنه ذاتي قبله لا تأتي المقدمة الثانية، لأنه في المقدمة الثانية تريد تبحث عن المناط هل هو موجود في المقدمة الثانية والثالثة، هل هو موجود في التجري أو غير موجود؟ لأنه لو كانت المصادفة دخيلة لما كان المناط.
فغاية ما يترقب يعني غاية ما يترقب في المقدمة الأولى إثبات أن العقل يدرك استحقاق العقاب، أما جعل الشارع أو ما جعل ما بيضرب النقطة بينه. نبي نثبت أن هذا ما أدركه العقل، بعدين في المقدمة ثانية مناط موجود أو موجود. فما واضح يعني توقف أنه لازم ننفي جعل مولوي، لو قلنا بالجعل المولوي حينئذ لا يتم البرهان، ما واضح يعني هاي التوقف. يعني لو أنكرنا أنه ما في قلنا بجعل مولوي الشارع العقل أدرك حسن العقل حسن الطاعة وقبح المعصية بمناط معينة، والشارع جعل مولويا، وبمجرد الجعل المولوي ما ينفي البرهان أنه هذا مناط حكم العقل موجود غير مولد هذا مولد الطاعة.
يعني وما معنى عدم ذاتيته أن هذا الحكم العقلي لا يكفي في التحريك؟
لا معنى أنه هل واقع في سلسلة أنه موضوع إقاعة الملازمة أو موضوع إقاعة
لا يكفي في التحريك، فإذا لابد من ماذا؟
في تحريك
من إيجاب شرعي.
يعني ادعي أنه في تحريك، يعني ادعي أنه فقط نبي نبحث أنه هل هو موضوع الملازمة؟
لا لا، لو أنكرنا هذه المقدمة،
أنكرنا المقدمة الأولى
فهذا يعني أن هذا الإدراك العقلي لوحده غير كافي، فلا بد من أن تأتي أطيعه في هذا الحكم. فيأتي الجعل، فالجعل قد يفرق فيه، لا بد أن نبحث عن سعة هذا الجعل وضيقه.
مريم عن قصد إنكار المقدمة الأولى ما ينافينا في التحريك التام، لأنه غايته بأنه هل واقع في سلسلة العلل أو في سلسلة المعاني. يعني العقل
هذه المقدمة الثانية،
أقول بأن العقل في المقدمة الأولى قد يدرك إدراكا تاما على أنه وهذا يجب التعبير.
وإذا تلاحظ في كلام الذي نقل عن الشيرازي عبر بالذاتية والاستقلالية، فأنت عندما ترفع اليد عن هذه المقدمة لابد أن ترفع اليد عن الذاتية والاستقلالية. فإذا لم يكن مستقلا بمعنى أنه لا يكفي في التحريك فتحتاج إلى جعل، مع الحاجة إلى جعل فنرى مقدار الجعل حينئذ، فلا يكفي لإثبات وحدة المناط.
إذا كان قبل التحريك ما علاقة سلسلة العلل سلسلة المعاني؟
لا لا، نأتي في المقدمة
التسلسل ما احتاج لك لها البحث أصلا.
لا لأن سلسلة العلل والمعاني هذه في المقدمة الثانية،
يعني هو المقدمة الأولى كان أساسها برهان الخلق والتسلسل.
هو هكذا المقدمة الأولى باختصار أن هذا الحكم العقلي ذاتي مستقل. ليش؟ ببرهان الخلف، لأنه واقع في رتبة الانبعاث، وما يقع في رتبة الانبعاث إذا
ترتب عليه البعث يلزم الخوف.
نعم.
أو التسلسل بالبيان المتقدم.
الغرض الرئيسي من هالمقدمة أنه ينكر جعل مولوي واحد لا يكون موضوع لقاعدة الملازمة. هذا الغرض الرئيسي، أنه ليس موضوعا لقاعدة الملازمة.
لا.
لكن ما جاني في إدراك العقل.
هذا في المقدمة الثانية عندما يثبت أنه واقع في سلسلة المعلولات. هناك لا يقع ليس مثل التشريع يعني في المقدمة الثانية. نعم ظاهر وكلام الميرزا أشرت في كلامي ظاهر كلام الميرزا أن هذه مقدمة توضيحية وليس توقفية. أما المقدمة الثانية والتي كان المهم فيها إثبات أن هذا الحكم العقلي في مورد الطاعة والمعصية يغاير سائر الأحكام العقلية من جهتين، الجهة الأولى من ناحية مرتبته تجاه الحكم الشرعي، وثبت أنه في مرتبة المعلول بخلاف سائر الأحكام العقلية. هذه كانت الجهة الأولى، ما نريد نطول. الجهة الثانية في أن هذا الحكم العقلي لا يكون ثابتا إلا في مورد الإحراس الأعم من العقل والشرع دون سائر الأحكام. هذه المقدمة، إذا صار واضح الهدف الأساسي من هذه المقدمة الثانية. هذه المقدمة نوقشت طارة مبنائية وبلحاظ الفرق الثاني وهذه المناقشة المبنائية ترتبط بدائرة حق المولى ومحلها ليس هنا بل نبحثها بشكل مفصل وين؟ في مبحث البراءة لأنه في غير مورد الإحراز ذكر المجدد الشيرازي أنه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثل الشهيد الصدر كله. فإذا الموضوع والمورد ليس هو الإحراز التام بل مطلق الكشف. هذا صارت مناقشة ماذا؟ مبنائية ليس محلها. فلنأخذ ذلك أخذ مسلمات إلى حين. وأخرى نوقش بانتفاء الدور لهذه المقدمة في البرهان. باعتبار أنه سواء آمنا بهذين الفرقين أم لم نؤمن فإن على تقدير المقدمتين الأخيرتين يتم البرهان ويثبت مدعى الشيرازي. وإن لم نعتقد بوجود هذين الفارقين، وما كان هذا شأنه يكون مسلوبا الدور. هذه المناقشة التي تهمنا في المقام. وفي هذه المناقشة نظر، وذلك لأن مقتضى التدرج في الوصول إلى النتيجة هو أن يكون الفرق الثاني دخيلاً، ولا بد ليتضح المطلب من ضرب مثال في بحث المفاهيم. اشترط المشهور ثبوت الترتب اللزوم العلي التام، مش هكذا؟ أربع شروط: الترتب اللزوم العلي التام. فلقائل أن يقول إن اشتراط العلية يغنينا عن الاشتراط الترتب واللزوم، لأنه في العلة يوجد ترتب واللزوم. واضح الفكرة؟ والحال أنها مثل هذا الإشكال لم يصدر من أحد، وليس ذلك إلا لأجل أن العلية لا بد أن تمر بالترتب اللزومي. ففيما نحن فيه يجري هذا الأمر، إذ لا بد أولا من أن نثبت أن الموضوع لحكم العقل في باب الطاعة والعصيان هو الإحراز التام. ليأتي الحديث بعد ذلك عن أن هذا الإحراز التام هل هو ماذا؟ تمام الموضوع أو جزء الموضوع؟ فمقتضى الترتب التوضيحي أن تذكر هذه المقدمة، وهذا دور من الأدوار، فنفيه في غير محله. التفتنا؟ إذا الإشكال المبنائي الآن ليس محل بحث، أما أن هذه المقدمة ليس لها أثر لأن المقدمة الثالثة تتفرع عليها. يعني أولا نقول الموضوع هو الإحراز، ثم نسأل هل يوجد شيء آخر دخيل؟ مثل ماذا؟ الشيء الآخر الدخيل مثل المصادفة وعدم المصادفة أو لا يوجد. فقد واحد يقول إذا مباشرة نذهب إلى المقدمة الثالثة ونثبت عدم وجود شيء دخيل، لا بد أولا نثبت أن الموضوع هو الإحراز وأن الإحراز له دخالة، ثم نبحث أن دخالته على نحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع. فمقتضى السير التدرجي أن تذكر المقدمة الثالثة. نعم، الفارق الأول
يعني كان يستطيع أنه يكتفي بأنه بس موضوع الإحراز.
كيف؟
كان يستطيع أن يكتفي بأنه ينقح موضوع بس مطلع الإحراز، ما يحتاج أنه يجيب فارق بين قبح التشريع وكذا.
هذا يعني مثل في بحث المفاهيم مقتضى التدرج في إيصال الفكرة هكذا.
لأن أصل هذا الفارق اللي ذكره اللي قال عنه مو إشكال مبنائي، أصل الفارق محل إشكال يعني بين أنه بين حسن الطاعة وقبح المعصية وبين مسألة قبح التشريع والتصرف في مال الغير، لأنه من أول الآن موضوع التصرف في مال الغير أو قبح التشريع نأخذ فيه العام.
لا يضر،
فما يكون هذا شكل الموضوع.
لا يضر، لا يضر، لأنه عندنا نناقش حتى في التفريق بين التشريع والتصرف.
يعني الفارق هذا ما يتوقف عليه النتيجة. ما يتوقف النتيجة أنه تثبت أنه
لا يضر في الجانب اللي خارج عن موضوعنا. لو تأتي تقول لا نؤمن بأنه الإحراز صار مبنائي. تبعنا أما أنت كلامك الآن لا نؤمن
بالتفريق
في الآخر أنه هكذا،